أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا وانتهينا في الدرس السابق عند الأمر العاشر الذي نشترطه في صلاة الميت، وقلنا أن الأمر العاشر الذي نشترطه في صلاة الميت هو أنه يجب أن لا يكون هناك بعد ومسافة كثيرة بين المصلي والميت المصلى عليه. يجب أن لا يكون هناك بعد ومسافة كثيرة بين المصلي والميت المصلى عليه، يعني يجب على المصلي أن يقف أمام الميت مباشرة ولا يبتعد عنه إلا بمقدار يسير وقليل، وإلا يعني إذا كان هناك بعد ومسافة كثيرة بين المصلي والميت المصلى عليه فإن هذه الصلاة تقع باطلة وغير صحيحة، ويجب علينا أن نقوم بإعادتها مرة أخرى. هذا الأمر العاشر تقدم بيانه تفصيلا في الدرس السابق، لذلك يقول المصنف أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط، بعد كثير إلا مع اتصال الصفوف. الآن لعل سائلا يسأل ويقول أنا أرى دائما صلاة الميت تكون جماعة، وفي بعض الأحيان تمتد صفوف الجماعة، فتصل إلى 4 صفوف و5 صفوف وهكذا. أعيد الآن لعل سائلا يسأل ويقول أنا أرى دائما صلاة الميت تكون جماعة، وفي بعض الأحيان تمتد صفوف الجماعة فتصل إلى 4 صفوف و5 صفوف وهكذا. فهذا الشخص الذي يقف في آخر الجماعة، أليس بينه وبين الميت بعد ومسافة كثيرة؟ هذا الشخص الذي يقف في آخر الجماعة، أليس بينه وبين الميت بعد ومسافة كثيرة؟ يعني مثلا شخص يقف في الصف الخامس من الجماعة، هذا الشخص أليس بينه وبين الميت المصلى عليه بعد ومسافة كثيرة؟ فهذا الشخص الذي يقف في آخر الجماعة هل تصح صلاته أم لا؟ نقول جوابا عن هذا السؤال نعم، نعم نحن نسلم بأن هذا الشخص الذي يقف في آخر الجماعة أو في آخر الصف الخامس كما في المثال بينه وبين الميت المصلى عليه بعد ومسافة كثيرة، لكن أعيد الجواب من البداية، نقول نعم نحن نسلم، نحن نسلم بأن هذا الشخص الذي يقف في آخر الجماعة أو في آخر الصف الخامس كما في المثال بينه وبين الميت المصلى عليه بعد ومسافة كثيرة، لكن هذا البعد مغفور وهذه المسافة الكثيرة مغفورة ومتسامح فيها، هذا البعد مغفور وهذه المسافة الكثيرة مغفورة ومتسامح فيها. لماذا؟ لماذا؟ نقول لأن صفوف الجماعة هذه متصلة ببعضها البعض، لأن صفوف الجماعة هذه متصلة ببعضها البعض، فالصف الأخير متصل بالصفوف الباقية من الجماعة، فصلاة كل هؤلاء المصلين تقع صحيحة وغير باطلة، فصلاة كل هؤلاء المصلين تقع صحيحة وغير باطلة، سواء المصلين الواقفين في الصف الأول والمصلين الواقفين في الصف الأخير، ما دامت الصفوف متصلة ببعضها البعض، ما دامت الصفوف متصلة ببعضها البعض. هذا السؤال الأول وقد أجبنا عنه، ولعل سائلا آخر يسأل ويقول، هذا السؤال الثاني، ولعل سائلا آخر يسأل ويقول: أنا أرى في بعض الأحيان، أنا أرى في بعض الأحيان المصلي يقوم بوضع جنائز متعددة واحدة أمام الأخرى ويصلي عليها صلاة واحدة. لعل سائلا يسأل ويقول: أنا أرى في بعض الأحيان المصلي يقوم بوضع جنائز متعددة واحدة أمام الأخرى ويصلي عليها صلاة واحدة، يعني مثلا المصلي يقوم بوضع 10 جنائز، المصلي يقوم بوضع 10 جنائز واحدة أمام الأخرى ويصلي عليها صلاة واحدة، مثلا المصلي يقوم بوضع 10 جنائز واحدة أمام الأخرى ويصلي عليها صلاة واحدة، فهنا هذه الجنازة العاشرة أليس بينها وبين المصلي بعد ومسافة كثيرة؟ فهل تصح الصلاة عليها أم لا؟ قلنا مثلا المصلي يقوم بوضع عشر جنائز واحدة أمام الأخرى ويصلي عليها صلاة واحدة. فهنا هذه الجنازة العاشرة، الجنازة العاشرة، أليس بينها وبين المصلي بعد ومسافة كثيرة؟ فهل تصح الصلاة عليها أم لا؟ نقول جوابا عن هذا السؤال: نعم، نعم، نحن نسلم بأن الجنازة الأخيرة وهي الجنازة العاشرة كما في المثال بينها وبين المصلي بعد ومسافة كثيرة، لكن هذا البعد مغفور وهذه المسافة الكثيرة مغفورة ومتسامح فيها. هذا البعد مغفور وهذه المسافة الكثيرة مغفورة ومتسامح فيها. فحتى مع وجود هذا البعد وهذه المسافة الكثيرة بين المصلي والميت المصلى عليه، الجنازة الأخيرة، حتى مع وجود هذا البعد وهذه المسافة بين المصلي والجنازة الأخيرة، تقع الصلاة صحيحة وغير باطلة، تقع الصلاة صحيحة وغير باطلة، لأنه كما قلنا هذا البعد مغفور وهذه المسافة الكثيرة مغفورة ومتسامح فيها. لذلك يقول المصنف: أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة، يعني صلاة واحدة. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ لا أخت وداد، ليس شرطا. سيأتي هذا الأمر في مبحث الصلاة إن شاء الله تعالى. الآن دعونا نكمل هذه الشرائط لكي ننتهي منها. الأمر الحادي عشر الذي نشترطه في صلاة الميت هو أنه يجب أن لا يكون الميت عاليا علوا كثيرا في المكان من المصلي، يجب أن لا يكون الميت عاليا علوا كثيرا في المكان من المصلي. فإما أن يكون الميت مساويا في المكان للمصلي، وإما أن يكون الميت أعلى في المكان من المصلي، لكن يجب أن يكون هذا العلو علوا يسيرا وقليلا. أعيد من البداية: الأمر الحادي عشر الذي نشترطه في صلاة الميت هو أنه يجب أن لا يكون الميت عاليا علوا كثيرا في المكان من المصلي، يجب أن لا يكون الميت عاليا علوا كثيرا في المكان من المصلي. فإما أن يكون الميت مساويا في المكان للمصلي، وإما أن يكون الميت أعلى في المكان من المصلي، لكن يجب أن يكون هذا العلو علوا يسيرا وقليلا، وإلا يعني إذا كان الميت عاليا علوا كثيرا في المكان من المصلي، فهنا الصلاة تقع باطلة وغير صحيحة، ويجب علينا أن نقوم بإعادتها مرة أخرى. إذا كان الميت عاليا علوا كثيرا في المكان من المصلي، فهنا الصلاة تقع باطلة وغير صحيحة، ويجب علينا أن نقوم بإعادتها مرة أخرى. وكذلك العكس يعني أيضا يجب أن لا يكون المصلي عاليا علوا كثيرا في المكان من الميت المصلى عليه. يجب أن لا يكون المصلي عاليا علوا كثيرا في المكان من الميت المصلى عليه، فإما أن يكون المصلي مساويا في المكان للميت، وإما أن يكون المصلي أعلى في المكان من الميت، لكن يجب أن يكون هذا العلو علوا يسيرا وقليلا. يجب أن لا يكون المصلي عاليا علوا كثيرا في المكان من الميت المصلى عليه، فإما أن يكون المصلي مساويا في المكان للميت، وإما أن يكون المصلي أعلى في المكان من الميت، لكن يجب أن يكون هذا العلو علوا يسيرا وقليلا، علوا يسيرا وقليلا. وإلا يعني إذا كان المصلي عاليا علوا كثيرا في المكان من الميت المصلى عليه، فهنا الصلاة تقع باطلة وغير صحيحة، ويجب علينا أن نقوم بإعادتها مرة أخرى. لذلك يقول المصنف: ألا يكون أحدهما يعني المصلي والميت المصلى عليه أعلى من الآخر علوا كثيرا. واضح إن شاء الله. الأمر الثاني عشر والأخير الذي نشترطه في صلاة الميت، هو أنه إذا لم نتمكن من تكفين الميت لأي سبب من الأسباب، وبقي الميت عاريا وعورته مكشوفة وغير مستورة، فهنا يجب علينا إذا أردنا أن نصلي عليه، أن نقوم بستر عورته إلى حين الانتهاء من الصلاة ولو بقطعة قماش أو حجارة أو بشيء من التراب أو بشيء من الطين، إذا لم نتمكن من تكفين الميت لأي سبب من الأسباب وبقي الميت عاريا وعورته مكشوفة وغير مستورة، فهنا في هذه الحالة يجب علينا إذا أردنا أن نصلي عليه أن نقوم بستر عورته إلى حين الانتهاء من الصلاة ولو بقطعة قماش أو حجارة أو بشيء من التراب أو بشيء من الطين. المهم أن نقوم بستر عورة هذا الميت الذي لم نتمكن من تكفينه لأي سبب من الأسباب. فعندما نريد أن نصلي عليه صلاة الميت نقوم بستر عورته بأي شيء موجود عندنا، لأنه لا تجوز الصلاة على الميت وهو مكشوف العورة، لا تجوز ولا تصح الصلاة على الميت وهو مكشوف العورة. لذلك يقول المصنف في الشرط 12 والأخير أن يكون الميت مستور العورة إذا تعذر الكفن، إذا لم نتمكن من تكفين الميت لأي سبب من الأسباب ولو بحجر أو لبنة. واضح إن شاء الله؟ أخت يسرى، هذا السؤال سؤالكم فيه تفصيل والمقام لا يسع هذا التفصيل، فإن شاء الله تعالى عندما توفقون وتنتقلون إلى المرحلة الأعلى، مرحلة المنهاج، تجدون هذا التفصيل والإجابة عن سؤالكم إن شاء الله تعالى. نعم، لا يبطله الكلام أثناء الوضوء وإن كان السؤال خارج عن موضوع درسنا، الكلام أثناء الوضوء لا يبطله. اللبنة الطابوق، لبنة معناها طابوقة، لبنة طابوقة، ولو بحجر أو طابوقة، هذا الطابوق المتعارف الذي يتم به عملية البناء. هنا يضرب مثاله، يعني الأمر ليس محصورا بالحجر أو اللبنة، الأمر ليس محصورا بالحجر أو اللبنة، أي شيء يكون عندنا نستطيع أن نستر به عورة الميت يمكننا أن نستخدمه. المهم أن نقوم بستر عورة هذا الميت الذي لم نتمكن من تكفينه، لأنه كما قلنا لا تصح الصلاة على الميت وهو مكشوف العورة، فنقوم بستر عورته حين أداء الصلاة عليه بقماش، بثوب، بحجر، بلبنة، بطين، بتراب، بأي شيء. نعم، أحسنتم. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار، ومبحث دفن الميت يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل لأنني مريض قليلا. بارك الله بكم ومع السلامة.